ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، يتحدث الناس عن صفات النجوم، يتكلم الناس عن صفات الأثرياء والأغنياء، يتحدثون عن أخلاق التجار، يتكلمون عن تواريخ أناس كان لهم سبق في مجال صناعة أو زراعة أو رياضة، ولا يزال الناس في نواديهم أو مقاهيهم أو أماكن جلوسهم أو ليالي سهرهم يتحدثون عن النجم الفلاني والفنان الفلاني والمشهور الفلاني، ماذا يملك من المال، ماذا عنده من المنصب، ماذا لديه من الدنيا. وفئة قليلة هم الذين يسألونك، يوقفونك، حدثنا عن صفات الشهداء، كلمنا عن سمات هؤلاء الذين اصطفاهم رب الأرض والسماء، خبرنا كيف يعيشون، كيف حياتهم، ما الذي تم لهم حتى يوقع الله جل وعلا معهم عقد صفقة عظيم، بل هو أعظم عقد في التاريخ. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إنهم يبذلون النفس والمال، يبيعونها شراء لله جل وعلا، والمثمن القيمة المقابلة جنة عرضها السماوات والأرض، والعمل المبذول والجهد المدفوع، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أنت لن تكون أبدا من هؤلاء حتى تبذل هذا الثمن، نفسك وروحك ومالك، وحتى تمضي بعملك فتقاتل في سبيل الله جل وعلا، فتثخن في عدو الله وتريق منهم دما وتقتل منهم أنفسا، فيكتب الله جل وعلا لك أن تكون ممن استحقوا هذا العقد وهذه الصفقة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى من الله جل وعلا، قد أعطى ذلك عهدا ووعدا كتبه على نفسه في التوراة والإنجيل والقرآن. تصور معي، حدث نفسك وقلبك وروحك، إن الله جل وعلا قد أعطى عهدا ووعدا لهؤلاء الذين يبذلون الأنفس، لهؤلاء الذين يبذلون المال، لهؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله جل وعلا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، فلا الملوك ولا الرؤساء ولا الكبراء ولا الوزراء ولا الأثرياء يوفون العهود مثل رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ومن أوفى عهدا من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. سماه الله جل وعلا فوزا عظيما. تصور معي، مع أن النفس فيه تزهق، سماه الله فوزا عظيما. سمى الله جل وعلا بذل مالك، إن مالك كله يذهب لله، سماه الله فوزا عظيما. سمى الله جل وعلا ذلك الوعد الذي كتبه على نفسه فوزا عظيما، بل أمرنا أن نستبشر، أن تعيش مشاعر الفرح، أن تعيش مشاعر السرور. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أنا بعت روحي للإله، والله قد قبل المبيع، أنا لا أريد سوى جنان الله والقصر الرفيع، أنا لا أريد سوى الإله أراه نورا في سطوع، أنا منيتي أن ألتقي بنبينا الهادي الشفيع، أنا قد رحلت عن الحياة وطرت في الأفق الوسيع، طلقت دنيانا التي تبكي الصدوق ولا تطيع، طلقت دنيانا فما أهوى المذلة والخضوع، ورحلت رحلة فارس عشق الجهاد بلا قنوع، ومضيت نحو إلهي لا أريد عنه الرجوع. إنها مشاعر الذي يمضي إلى الله جل وعلا. أوقفني ذلك الشاب يقول: يا شيخ مهلا، إذا كان الأثرياء والأغنياء والتجار هذه صفاتهم وسماتهم، كيف أكون شهيدا، وكيف أمرن نفسي وأدرب روحي وأعدها وأؤهلها لأكون من هؤلاء الشهداء؟ قلت: والعجب العجاب أن الله جل وعلا ذكر عقب هذه الآية صفات هؤلاء الشهداء العظماء، عقب هذه الآية مباشرة فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فذكر الله جل وعلا سمات هؤلاء الذين استحقوا أن يعقدوا عقد بيع وصفقة رابحة فائزة مع الله جل وعلا، سماهم التائبون. ومن فينا يتوب؟ ومن فينا يحدث لله توبة؟ وما فائدة التوبة يا شيخ وأنت تحدثني عن بذل روحي ونفسي لله؟ إنك يا بني إن كنت متعلقا بذنبك، محبا لذنبك، شاهيا لذنبك، مشتهيا له، مقبلا عليه، إنك لا تستطيع أن تتخلص من هذه الدنيا وقد تعلقت بها، فكيف لك أن تبذل روحك أو تبذل مالك ابتغاء مرضات الله جل وعلا؟ إن المتعلق بالأصغر لن يضحي بالأكبر، وهو لا يستطيع أبدا أن يكون شهيدا حتى يحدث لله توبة. والعجب العجاب أن قائدنا وإمامنا ونبينا وقائد معاركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه، فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. هذا مجلس واحد يجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر 100 مرة. نحن نجلس ونأكل ونجلس مع الأهل ونذهب لزيارة الأصدقاء ونبقى في مصانعنا أو مخازننا أو متاجرنا، فننسى ذكر الله جل وعلا إلا من رحم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل جلسة يجلسها أو خلوة يخلوها أو اجتماع يجتمع فيه مع أصحابه يستغفر الله 100 مرة، وهو الذي لا يحتاج ذلك، فقد قال الله جل وعلا له في كتابه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهو الذي غفرت ذنوبه ومحيت سيئاته ورفعت درجاته، بل نال المقام العظيم الذي لم ينله أحد من الأنبياء، ومع ذلك يستغفر الله. وتدخل عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد قام من الليل حتى تشققت قدماه، فتقول رفقا بنفسك يا رسول الله فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول يا عائشة: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ويأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ قاموسا وقانونا وأمرا ثابتا لازما يعيشون عليه، يدركون أن التوبة من الذنوب سبب لفتح باب البركات، فيقبلون على الاستغفار والأذكار ودعاء الله جل وعلا الواحد القهار، لا يتوانون ولا يتأخرون، بل تجد لكل بطل من أبطال الصحابة بصمة وحال مع ذكر الله المتعال سبحانه وتعالى. التائبون الذين يحدثون لله توبة بعد توبة، العابدون الذين يظهرون أعمالا صالحة وعبادات عديدة يغفر الله بها ذنوبهم ويرفع بها درجاتهم. واسأل نفسك: ما أخبار عباداتك، صلواتك، تلاواتك، قيامك وخشوعك، زكاتك وصدقتك، حجك وعمرتك؟ ما أخبار هذه العبادات، سواء كانت من فرائض الإسلام أو واجباته أو كانت من نوافل هذا الدين؟ فإنك مسؤول عن هذه العبادات. وهل تسمى أحدا من العابدين؟ وهل تسمى يوما من الأيام أحد العابدين؟ هل تسمى عند الله جل وعلا عابد؟ هل اسمك في السماء أعبد أهل الأرض؟ أكثر الناس بكاء، أكثر الناس صياما، أكثر الناس صدقة، أكثر الناس دعاء، ما اسمك؟ خبرني، علمني. إذا لم يكن لك اسم ظاهر في السماء تعرف به، فلا خير لك أن تعيش في الدنيا وقد عرفت بين أهلها أنك تاجر أو أنك ثري أو أنك غني أو أنك صاحب قبيلة أو أن لك من الذرية والولد كذا. فإن معارف الدنيا لن تنفعك، وإنما الذي ينفعك اسمك في السماء العابدون. وما أجملها من عبادة، تلك العبادة التي نقلها وعلمها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ترى خشوعا وأدبا وسمتا وهديا عجيبا في سيرة النبي المعظم القائد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حري بك وبولدك وزوجك وأهل بيتك أن يدرسوا ويتعلموا كيف عبد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه. وإنك في الدنيا تجد شابا أراد أن يقبل على ميدان الرياضة فيسأل ذلك المدرب وذلك المدرب وهذا المشهور كيف وصلت إلى هذه الرياضة وكيف استطعت أن تحصد هذه الجوائز، ولا يزال يبحث له عن قدوة في ميدان تخصصه حتى يصل إلى أعلى الدرجات. وكذا الحال إن جاء تاجر يقبل على باب تجارة جديد، سأل أصحاب هذا الباب وأصحاب هذه المهنة: أيها التجار، ما تصنعون؟ كيف تأتون بأقل الأسعار؟ ما أفضل طريقة لجني الربح والمال حتى يصل إلى مبتغاه وما يريد؟ وهكذا في كل ميدان من ميادين الطب أو الهندسة أو العلوم الدنيوية تجد الناس يسابقون فيسألون، يبحثون عن قدوات لهم، وأنت عندك قائدك وإمامك وحبيبك الذي يطرق لك باب الجنة ويفتح لك باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لا سألت نفسك كيف عبد الله؟ كيف عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأقتدي بعبادته، ليكتب اسمي عند الله من العابدين العابدون الحامدون. فذكر من ضمن العبادات عبادة خاصة خصها لمكانتها لمنزلتها، هي عبادة حمد الله والثناء على الله جل وعلا. مهلا يا شيخ، تحدثنا عن بذل النفس والمال، فما ميدان الحمد الذي يمكن أن يدخل فيه هذا الباب؟ أحمد ربي يا شيخ أنني سأزهق نفسي وروحي؟ أحمد ربي يا شيخ أنني سأفني مالي ابتغاء مرضاته؟ إن الناس في الدنيا يسمون هذا جنونا، إن الناس في الدنيا يسمون هذا عبثا، أن تزهق روحك ونفسك ومع ذلك تحمد الله. نعم يا ولدي، إنك تحمد الله على الاصطفاء، على الاختيار، على الاجتباء، أن اصطفاك من بين ملايين البشر لتكون رجلا يبيع ويشتري مع الله، أن اصطفاك من بين الناس لتكون صاحب بذل لماله حتى يبتغي رضوان الله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. حمدك يا رب حمدا عظيما لا يستطيع أحد أن يحصيه ولا يستطيع أحد أن يعده سواك يا ربنا، أن اصطفيتني واخترتني أن أكون ممن يعبدك ويثني عليك ويسألك القبول، فقد اصطفيته واخترته ليكون من الشهداء. والله إنها لغبطة، وإذا كان الناس في الدنيا يغبطون أهل الدنيا على أموالهم وملياراتهم وكنوزهم ومراكزهم وأماكن جلوسهم ووجاهتهم بين الناس، فإن والله نغبط شهداء غزة وأبطال غزة وأبناء غزة الذين وهبوا الأنفس والأموال لله جل وعلا، فاصطفاهم الله واجتباهم واختارهم الحامدون السائحون. قال عثمان بن مضعون: يا رسول الله إذن لي في السياحة. قال: سياحة أمة الجهاد. وقال ابن عباس وقتادة وغيره: هو الصيام. قال أهل العلم: فإذا جمع المسلم صياما مع جهاده في سبيل الله كان من السائحين. السائحون الذين يسيحون في الأرض فيفتحونها، يعبدونها، يذللونها، يملؤونها إيمانا ويقينا وهدى ونورا. لسنا دعاة قتل ولا رغبة منا في إراقة الدم ولا مسارعة منا في إزهاق الأنفس، لكننا دعاة أمن وأمان وسلم وسلام. فإذا وقف العدو أمامنا فليس من الشجاعة أن نعطيه الظهور، وليس والله من الحكمة أن نولي ونتركه، بل نصمد أمامه. فإما أن نقتل شهداء وإما أن نقتل عدونا فنغنم أرضه لنقيم عليها شعائر الإسلام ودين الدين ودين الله وتوحيده سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: السائحون الراكعون الساجدون. فسمى الله جل وعلا وخص من ضمن هؤلاء العباد أصحاب الركوع والسجود الذين تقر أعينهم في صلواتهم مع الله جل وعلا، والذين يكثرون ركوعا بعد ركوع وسجودا بعد سجود ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وإني أسأل نفسي وأسألكم يا أهل هذا المسجد، من فينا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن فينا يشتهي أن يكون في جواره وأن يحشر معه وأن يشهد لحظة طرق الرسول باب الجنة صلى الله عليه وسلم حينما يفتح الباب فتهب الأطياب ويكبر الناس يحمدون الله جل وعلا على دخول الجنة، وأنت ترى نفسك رفقة أصحاب وكوكبة من العلماء والتابعين الذين يلحقون مع النبي الأمين في أول لحظة دخول الجنة؟ لقد رآها وأحسها ورغبها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من سجودك يا ربيعة، أكثر من ركوعك، أكثر من إخباتك، أكثر من تذللك لربك، إن هذا ميدان الشهادة، إن هذا ميدان السمو، إن هذا ميدان الرفعة الذي به تلحق برسول الله وتكون في جوار رسول الله وترافق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الراكعون الساجدون الذين يستمرون فيعرفون في دنياهم بركوعهم وسجودهم. إن حدثتك عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان راكعا في المسجد الحرام والحجاج يرمي الكعبة بالمنجنيق، فمر حجر منجنيق بين لحيته وصدره فما تحرك حتى تهدمت ناحية من المسجد. قيل له يا عبد الله لما فرغ من صلاته أما شعرت بما حصل؟ قال والله ما شعرت. قالوا الحجاج يرمي الكعبة بالمنجنيق وقد هدمت ناحية في المسجد. قال إني كنت أناجي ربي، هذا رجل إذا خلا بالله ذهب عنه الزمان والمكان والشعور بما حوله، إنه مع الملك العظيم سبحانه وتعالى، فيا له من شعور. وإن حدثتك عن منصور بن المعتمر عابد البصرة كان يقف فوق ظهر بيته الليل كله حتى إذا ما صعد بعض الجيران ظنوا في الظلام أنه عمود شجرة أو جذع منتصب فوق ظهور المنازل من طول قيامه، حتى إذا ما مات فقده غلام يقول يا أماه أين جذع الشجرة الذي كنت أراه فوق منزل جارنا؟ قالت يا بني ذاك منصور بن المعتمر عابد البصرة مات البارحة، رحل إلى الله جل وعلا وقد عرف بين الناس من طول قنوته ووقوفه وقيامه وانتصاب قدمه لله جل وعلا. آه يا شيخ إن أقدام شبابنا تنتصب في المدرجات وفي المباريات، آه يا شيخ إن مقاهينا تكتظ وتمتلئ ببعض الأخبار والأحاديث والأمسيات والمسرحيات والأفلام والمسلسلات، آه يا شيخ لو رأيت رمضان قبل 35 عام ورأيت رمضان هذا العام كيف الناس قد هجروا الجوامع والمساجد وفقدتهم مواطن الركوع والسجود، وهم الذين يتمنون أن يكونوا مع رسول الله وأن يلحقوا برسول الله وأن يحشروا مع رسول الله، لكن رصيدهم وزادهم من العمل قليل، فكيف لهم أن ينافسوا ربيعة بن كعب الأسلمي أو أن يقفوا ينافسوا أو يسابقوا منصور بن المعتمر أو عبد الله بن عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال فوالله ما تركت قيام الليل منذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزنا وألما ودموعا تسال وتراق على ليالينا التي تمر مر السحاب فما يقوم فيها أحد لله، وما يذكر أحد أبطال غزة ولا شهداء غزة ولا دموع أطفال غزة، وهو ينام على وسادته وفراشه وكأن شيئا لم يحدث وكأن الدنيا لم تتغير وكأن العالم كله من حوله يجند جنوده ويجيش جيوشه لإبعاد 2 مليون مسلم عن أرضهم وأوطانهم. قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. أن تموت وأنت لم تحدث نفسك في يوم من الأيام لو كنت شهيدا، لو كنت بطلا مقداما، لو امتلكت صفات الشهداء وسمات الشهداء وجعلت نفسك تربيها وتؤدبها وتسوسها لتكون من أهلها، إنك ربما تموت منافقا، إنك تموت على شعبة أو خصلة من خصال أهل النفاق عياذا بالله. قال جل وعلا: الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ويا لها من صفتين عظيمتين إن تحققت في مسلم أعطاه الله رفعة وعلوا ومكانة وعزة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار غائبا هذه الزمان، هذا الزمان صار غائبا هذه الأيام، فانتشرت المعاصي وانتشر القتل وانتشرت البلطجة وانتشر الزنا وانتشرت المخدرات وانتشرت الخمور وانتشرت التعدي على الوالدين وانتشرت بيوت إسكان العجزة والمسنين الذين يهربون من بيوت أبنائهم ويغادرون منازلهم، وانتشر قتل الرجل لزوجته وأطفاله، وانتشر قتل المرأة مع عشيقها لزوجها وأبنائها، وصارت حوادث تشيب لها رؤوس ونواصي، وصارت حوادث تشيب لها رؤوس ونواصي. وما حصل ذلك إلا يوم غابت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إني أسأل نفسي، لو قلنا لنا إننا في هذه القرية نعاني من المنكر الفلاني، فأين الذين ينكرون ذلك المنكر؟ لو أخبرنا أن الليلة سيقام عرس فيه من الرقص والطبل وتوزيع المخدرات واجتماع الرجال والنساء واختلاطهم ونظر الشباب إلى راقصة تتعرى، فمن يتأهب لإنكار المنكر؟ لو قيل إنه في بلد ما تقام جمعية لتزويج الشباب وإعفافهم، فأين الآمرون بالمعروف الداعمون لهذا الخير من التجار والأثرياء وعمد المناطق والبلاد والأحياء؟ أين هذه المعاني؟ إن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصرت في أذهان بعض الناس إنكار منكر صغير يرونه، بل نحن نحرر ونبين ونفصل أن التأكيد على نشر المعروف وإظهاره وتبيينه وتوضيحه هو من العبادات الواجبة، فإن الناس في البلد يحتاجون أن يعرفوا عدد حفاظ القرآن في بلدتنا، وعدد المنتقبات والصالحات من نسائنا، وعدد الباذلين والمنفقين في بلادنا، وعدد المسابقين إلى أفعال الخير والبر وأعمال الصدقة والإنفاق والجود، فإن هذا من الأمر بالمعروف الذي يظهره ويشيعه كما يشيع أهل الباطل باطلهم. فتارة يقولون احتفال ومهرجان الجونة واحتفال ومهرجان القاهرة وتوزيع أوسكار الأفلام والمسلسلات وأفضل مسلسل وأفضل فيلم وأفضل لقطة وأفضل ممثل منفرد وأفضل ممثل جماعي وغيرها من الجوائز التي يشعرونك بها أنهم قد صنعوا مجدا وكتبوا تاريخا، وهم والله أحط الناس وأوضعهم، بل لا يصنعون إلا المهازل والأوبئة ولا ينشرون إلا الفساد والخنا. لذلك أمرنا الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، أنت محتاج أن تمتلك أدوات ووسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الحكمة والموعظة وحسن البيان والمنطق والأسلوب والقصة والجملة التي تأسر اللب وتأخذ العقل. نحن ما أمرنا أحدا بأمر بمعروف ونهي عن منكر يكون فيه غلظة أو تعدي أو صراخ أو زعيق أو إيداء أو سب أو قذف أو شتيمة، إنما أمرنا وأمرنا بأمر بمعروف ونهي عن منكر يكون مقرونا مربوطا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فشى ذلك وانتشر في شوارعنا ونوادينا وقرانا، فأحلف والله أننا لن نرى مثال هذه القصص التي صارت تقض المضاجع قصص القتل والسفك والبلطجة والإهانة والزنا والخمور والمخدرات. لن نرى ذلك، ذلك لأن صوت الحق قد علا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة وصفة للشهداء الذين يصطفيهم رب الأرض والسماء فيختارهم ليكونوا في جوار الأنبياء، ليكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أشاع شبابنا هذه الفريضة ونشروها واستعدوا بها كتبوا عند الله ممن استحقوا هذا العقد وهذه الصفقة. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأموالنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. اللهم إنا نستودعك هذه النفوس وهذه الأموال وهذه الأرواح، فاحفظها عندك واجعلها وديعة، واصطفنا واختارنا عندك يا ربنا من الشهداء في سبيلك. قال الله جل وعلا: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فبين أن حفظ حدود الله وشرعه وإقامة دينه سمة وصفة لازمة للشهداء الذين يختارهم الله جل وعلا. قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن التمكين مربوط بإقامة شرع الله جل وعلا، وإن الذين يقيمون شرع الله في نفوسهم وبيوتهم وجيرانهم وقراهم ومدنهم هم الذين يصطفيهم الله ويختارهم الله ليكونوا شهداء عنده. وإنك اليوم تجد أمرا عجيبا، أن الرجل يقترب من الصف الأول بل يكاد يلازمه، وأن له ولد يحفظون القرآن، لكنك إن دخلت إلى بيته وجدت البيت أبعد ما يكون عن تطبيق شرع الله. فلا الزوج تعامل زوجها بالمعروف، ولا الرجل يربي أولاده على هدي النبي والسنة، وتجد الشقاق والنزاع والخلاف صار باديا ظاهرا في كثير من بيوت المسلمين، بل صار سمة وعلامة على بيوتات المسلمين. قال لي أحد الناس من شركائنا في بلدنا من غير المسلمين: يا شيخ، ألا ترى انتشار القتل إنما يكون بين المسلمين؟ ألا ترى انتشار الطلاق إنما يكون بين المسلمين؟ ألا ترى انتشار المخدرات إنما يكون أكثر بين المسلمين؟ قلت: إن كنت تحدثني بنسبة الرياضات والمعادلة فنحن أضعافكم عشرات المرات، وإن كنت تخبرني عن سوء حال شبابنا فهذا ليس بأسوأ من الكفر بالله جل وعلا. وادعاء أن لله ولدا أو صاحبة، وادعاء أن الله ثلاثة: أب وابن وروح قدس. إن المذنب والعاصي من المسلمين قد يتوب عليه رب العالمين فيدخله الجنة، أما المشرك والكافر فإن مآله إلى النار ما لم يعلن لله جل وعلا توبة ويدخل في دين الإسلام. إن هذا ملاحظ حتى أمام شركائنا من غير المسلمين، صاروا يعتبون على شبابنا، صاروا ينتقدون بيوتاتنا، صاروا يتحدثون عن حالات الطلاق في أسرنا، هم يعيروننا بذلك ونحن لا نعيرهم بالكفر بالله جل وعلا. هم يعلمون ما صار إليه وما آل حال كثير من شبابنا، لكننا على ثقة أنه بجهد من جهود الأبطال، أنه بجهد من جهود الأبطال ورجال العلم والدعوة إلى الله تتغير بيوتات المسلمين وينصلح حال بلاد المسلمين. الحافظون لحدود الله، الذين يقرون هذه الحدود، يعترفون بها، يعملون بها، يبينون لصغارهم وكبارهم وشبابهم في مدارسهم وجامعاتهم حد السرقة وحد الكفر بالله جل وعلا وحد الزنا وحد القتل وحد قذف المحصنات
وحدود بينها الله حتى يتربى هذا المراهق وهذا الطفل أو الشاب فيعرف دينه وأحكامه. وتجد عجبا أن تمر على مجموعة ممن يختلفون أو يختصمون أو يتقاتلون، فترى وقد هممت أن تدخل بينهم لتفك ذلك الشجار، ترى هذا يحمل سلاحا وهذا سيفا وذاك سكينا وتلك عصا شديدة، وهذا يحمل أداة معدنية مربوطة بسلك نحاسي، والجميع متأهب للقتل وإراقة الدم. فأين هؤلاء الناس؟ لما لم يربوا من طفولتهم على تعظيم الحدود والأوامر والنواهي ومعرفة الحقوق، وأن المسلم مهما بغى واعتدى فلن يصل ذلك إلى إراقة دمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. ماذا لو علم أبناؤنا هذه النصوص؟ ماذا لو علمت بيوتاتنا هذه النصوص؟ ماذا لو فقهنا معنى حفظ حدود الله جل وعلا؟ وكيف تحفظ الزوجة حدود الله؟ وكيف يحفظ الزوج حدود الله؟ وكيف يحفظ الولد حدود الله؟ وكيف يحفظ الخادم أو الأجير أو العامل في مصنع أو بقالة أو متجر حدود الله جل وعلا؟ لفشى بيننا العدل ولانتهى الظلم، وما وجدت سرقة واحدة ولا حالة اغتصاب واحدة ولا حالة زنا واحدة، لأن الناس علموا وفقهوا دين الله. أرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل البصرة وعماله وواليه هناك أن علموا الناس سورة النور، علموها لرجالكم ونسائكم وفقهوها لغلمانكم وصبيانكم. وأرسل إلى بعض عماله أن علموا الرجال والتجار سورة المائدة لما فيها من الأحكام والدلالات الواضحات التي يحتاجها التاجر والقائد المسلم. كانوا يربطون هؤلاء الناس بكتاب الله جل وعلا حفظا لحدود الله. واليوم نربط شبابنا بأخبار كأس العالم واستعدادات الأمم الإفريقية ومعرفة أنواع الفرق الداخلة، وهل يا ترى يتأهل فريق بلدنا أم لا؟ وإني والله لآسى وأحزن وآسف على حال شبابنا، ونحن بجوارنا من يموت جوعا وعطشا وتحت الردم والأنقاض وتحت صواريخ الطائرات، وبعض شبابنا ليس عنده غضاضة أن يتابع مباراة هذه الليلة فيجلس على المقهى مع أصدقائه يتناوبون أكواس العصير وأكوابه ويبحثون عن بعض المطعومات والملهيات والمسليات ليكملوا ليلهم في أمن وأمان. وغيرنا ممن يموت تحت الأنقاض ما مات إلا مدافعا عن القدس وشرف الأمة ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا خاتما هذه الآية العجيبة التي بيّن فيها سمات وصفات هؤلاء الشهداء، فقال: وبشر المؤمنين. أعطهم بشارة يا محمد، انقل إليهم بشارة الله جل وعلا لهم المؤمنون الذين حققوا إيمانا حقيقيا في قلوبهم. إنما أوتينا من قبل إيماننا، إنما انحرف شبابنا لضعف إيماننا، إنما ضاعت بناتنا لضعف إيماننا، إنما هدمت قرانا ومدننا وبيوتنا لضعف إيماننا. ولو أننا غذونا هذا الإيمان وسقيناه قرآنا وسنة ويقينا وثباتا وهمة لما انتشر بيننا هذا الخنوع ولما فشى بيننا هذا الخضوع. وبشر المؤمنين الذين يحرصون أن يحققوا بإيمانهم الصفات السابقة: التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. تلك صفات الشهداء وسمات الشهداء. فأعطني سمعك يا رعاك الله، وهبني قلبك يا من حفظك الله، واسأل نفسك: هل تستعد يوما ما أن تكون شهيدا في سبيل الله؟ هل تتأهب يوما ما أن تكون ممن يذود ويدافع عن مقدسات المسلمين وحرماتهم؟ لسنا بمنأى عن الحرب ورب الكعبة، لسنا بمنأى عن هذه الحرب وصواريخ العدو قد تطال بلادنا كما طالت بلادا غيرنا، وأعداء هذا الدين يمكرون ويخططون ويدبرون ويعدون الحيل، وشبابنا لا هون غافلون، لكننا نبرأ إلى الله جل وعلا ونشهده في عليائه أننا قد أدينا الأمانة وبلغناها، فعلمنا رجالنا وشبابنا وبناتنا أحكام هذا الدين، وعلمناهم صفات الشهداء المسابقين إلى جوار الأنبياء. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اجعلنا من عبادك الشهداء. اللهم اجعلنا من التائبين، واجعلنا من العابدين، واجعلنا من الحامدين، واجعلنا من السائحين، واجعلنا من الراكعين الساجدين، واجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، واجعلنا من الحافظين لحدودك، واجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يبشرون برضوانك. اللهم إنا قد وهبنا لك أنفسنا وأرواحنا ودماءنا، فاشترها منا يا ربنا، وأعطنا عوضا عنها جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم بعنا لك النفوس، ووهبنا لك الأرواح، وقدمنا لك الدماء. اللهم اصطفنا شهداء، واختارنا شهداء، واجعلنا في جوار سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغث عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم أنزل مددك ونصرك وغوثك على عبادك المظلومين في غزة. قل الناصر وقل المعين، منعت أسباب الأرض وما بقيت إلا أسباب السماء، انهزم جنود الأرض وما بقي إلا جند السماء، فأنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارفع راية كل من رفع راية الدين، وانصر كل من أيد عبادك المؤمنين، وأخلف عليه بخير يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في سوريا أرض الشام مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اصرف عنهم الفتن، اللهم اصرف عنهم كيد الكافرين وتخطيط المرجفين، إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلدنا مصر عزيزة شامخة آمنة. اللهم من أرادها بسوء أو أراد رجالها أو جنودها أو حدودها أو مدنها أو قراها بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم اجعلنا ممن يوفقون إلى حج وعمرة، لا تحرمنا من زيارة الكعبة المعظمة، ولا من زيارة مسجد رسولك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.